السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على منظومة العلامة الألبيري الموسومة بالتائية، والتي ذكر فيها العلم وفضله والصوارف عنه، وهي كما قدمنا منظومة رائقة فائقة على غيرها. وطالب العلم محتاج إلى التأمل في دقيق معانيها. وتحدثنا في مجلسين ماضيين عن طرف من هذه المنظومة وما احتوته، أو عن بعض ما احتوته من المعاني، وبلغنا إلى قوله رحمه الله تعالى: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها كلفت. هذه الأبيات لا يزال الناظم فيها يبين أثر العلم وتأثيره على طالبه وحامله والساعي فيه. ولما ذكر بعض الثمار المتعلقة بالعلم تمم بأن هذه الثمار تتجاوز إلى نفس المتعلم، فلا يجد راحة ولا أنسا، ولا يجد لذة ولا نشوة إلا بالعلم وفي العلم. وعلى الخصوص في ذلك العلم الذي يقود إلى الله تبارك وتعالى، في العلم الذي يعرف بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته. فإن ألذ العلوم وأكملها وأجلها وأفضلها ما أوصل إلى معرفة الرب تبارك وتعالى. والناظم رحمه الله تعالى يقرر لنا هذا المعنى في غاية التقرير، فانظر في قوله رحمه الله تعالى: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. إلى أن قال رحمه الله: فلو قد ذقت من حلواه طعما. يقول: لأنك لو ذقت حلاوة للعلم، لأن الأمور المعنوية لها طعم ولها حلاوة ولها لذة، بل حلاوتها تفوق كل حلاوة ولذتها تفوق كل لذة، وطعمها يفوق كل طعم. ومن ذلك الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبين هذا الطعم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه فقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الحقائق وهذه المعاني لها طعم ولها حلاوة لا يجدها إلا من عاناها. ولهذا لما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى أحاديث المواقيت في الصلاة من طريق يحيى بن أبي كثير ذكر قوله: لا ينال العلم براحة الجسم. فالعلم لذته أعظم اللذات، وشهوته أعظم الشهوات، وأصحابه هم المسرورون وهم الفرحون. وإذا ذكرنا العلم فإنما نذكر العلم الذي يوصل إلى معرفة الله كما تقدم معنا. ولهذا يقول النضر بن شميل رحمه الله تعالى: لن تجد لذة العلم حتى تجوع وتنسى جوعك. هذه المنزلة من يتطلبها فضلا عن أن يدركها منزلة ليس بعدها في العظمة منزلة. لن تجد لذة العلم حتى تجوع وتنسى جوعك. ولهذا الناظم يقول: فلو قد ذقت من حلواه طعما، أي من حلوى العلم، لآثرت التعلم واجتهدت. يقول الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. وقال أيضا: ولو صوروا العلم صورة لكانت أجمل من كل صورة، أو بهذا المعنى من كلامه رحمه الله تعالى. فالعلم له لذة إخوتي في الله، العلم له حلاوة. قيل للشافعي رحمه الله: كيف شهوتك للعلم؟ فيقول: سامع بالحرف، أي بالكلمة، بما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تنعم به كما تنعمت الأذن. فقيل له: كيف حرصك عليه؟ فقال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. فقيل له: كيف طلبك له؟ فقال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. هذا وهذه اللذة التي كانوا يعايشونها ويتعايشون معها ويستشعرونها ويطلبونها هي حياتهم وروحهم. ولهذا نسب إلى الشافعي ونسب إلى غيره أنه قال: سهري لتنقيح العلوم ألذلي من وصل غانية وطيب عناقي وصرير أقلامي على صفحاتها، أحلى من الدوكاء للعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي وتمايلي طربا لحل عويصة، في الدرس أشهى من مدامة ساقي. يا من يحاول بالأماني رتبتي، كم بين مستفل وآخر راقي. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما، وتبغي بعد ذاك لحاقي. هذه حقيقة يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن الإنسان إنما يتحرك إلى الشيء بقدر ما يكون عنده من الحب له. ولهذا ذكر الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع عدة من كتابه قاعدة في المحبة، هذا الكتاب العظيم الجليل، يقول فيه عليه رحمة الله بأن أصل كل حركات العالم إنما هي المحبة، وأن الإنسان إنما يتحرك في طلب الشيء بقدر محبته له. بمعنى أن الإنسان يطلب الشيء على القدر الذي يعايشه أو يختلج في قلبه من حبه. وأنتم تعرفون أن الإنسان إذا أحب شيئا فإنه يطلبه على قدر محبته له، فالعلم هو أعظم محبوب، وخصوصا هذا العلم الذي يعرف بالله عز وجل كما نبهنا على ذلك مرارا. وقد كنت قلت أبياتا لا أزعم حقيقتها في نفسي، وذلك في مجلس ختم صحيح الإمام البخاري برواية أبي ذر الهروي على شيخنا العلامة الجليل والدراكة النبيل ابن عقيل عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمه الله تعالى. قلت قصيدة وفي ضمنها وما للعلم تبديل اللسان، فتحصيل العلوم ألذ مما ينادمه المغازل في الليالي، وأحلى من كؤوس الشهد صبا، وأندى من مناولة الزلال، وأطرب للنفوس من التغني، وأشهى من معافسة العيال، ونشوة فارس يحتز رأسا إذا ما هز سيف للقتال. ولو ملك العراق لكم تأتى لزال الملك فاعتبر المخالي. حقيقة هذا أن العلم له لذة، وبقدر ما يجد طالب العلم من لذة العلم بقدر ما يكون عنده من الحرص عليه. ولهذا قال شيخ مشايخنا العلامة حافظ حكمي رحمه الله في ميميته الرائقة: يا طالب العلم، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وعظم العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب والقيم، فالعلم عز، والعلم لذة، والعلم حياة. فإذا طلب طالب العلم العلم فإنه ينبغي له أن يترك كل شيء وراءه. كنت في مجلس مع شيخنا العلامة ابن غديان عليه رحمة الله ومغفرته، وكنا نقرأ عليه، وحضرت أنا وأحد الإخوان، كل واحد منا يحمل كتبه، وجاء أو صاحبنا شخص لا يحمل كتابا، فقال له الشيخ: أين كتابك؟ قال: أنا حضرت مع الإخوان، فضيلة الشيخ، حضرت مع الإخوان. فقال له الشيخ رحمة الله عليه، وهكذا أهل العلم لا يتركون أي مقاما يوصلون فيه النصح إلا وفعلوا، قال له: يا بني، اجعل أعظم مقصد لك في حياتك هو العلم، وما عداه فهو تابع له. هذه الكلمة العظيمة من الشيخ رحمه الله تعالى ترسم لطالب العلم حياة طويلة في طلبه للعلم. قال بعض الحكماء: من خلا بالعلم لم توحشه الخلوة، ومن تسلى بالكتب لم تفته الصلوة. ولهذا قيل لابن المبارك رحمه الله، من تجالس؟ فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إني أنظر في كتب آثارهم وأخبارهم. وقد قيل للنوفلي: ما بلغ بك من شهوتك للعلم؟ قال: إذا نشطت فلذتي، وإذا اغتممت فسلوتي. فهو متقلب بين هذين الأمرين. شاهد من هذا أنني كما ذكرت لكم قبل، لأن بعض أبيات هذه المنظومة وخصوصا في أولها فيها من العظمة ما يحتاج إلى كثير من النظر والتأمل والتفكر فيها. يقول: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت على كل شيء، وآثرت على كل محبوب طلب العلم، لآثرت التعلم واجتهدت فيه. وسنذكر الاجتهاد في طلب العلم وعلو الهمة عند قول الناظم رحمه الله: فواظبه وخذ بالجد فيه. فلا نتقدمها. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم على كل مرغوب ومحبوب واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. يقول: لو قد وصلت إلى هذه المرحلة وتحققت في نفسك هذه المرحلة من طلب العلم وآثرت التعلم واجتهدت، فإنه لا يشغلك عنه هوى مطاع، يعني الهوى الذي تطيعه. وإنما سمي الهوى هوى لأن النفس تهواه وتحبه وتميل إليه، ولأنه يهوي بصاحبه عن المقامات العالية، أو يهوي بصاحبه عياذا بالله، كما جاء عن طائفة من السلف في نار جهنم، فيهوي به أولا في مطامعه ثم يهوي به في نار جهنم عياذا بالله. فهو يقول لك: لم يشغلك عنه هوى مطاع، يعني لن تشتغل عنه بهوى تطيعه. وهذه الكلمة عامة في كل شيء تهواه. فالإنسان يهوى أشياء، ويختلف هوى الناس من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان. فمن الناس من زينت له الحياة الدنيا إجمالا، وآخرين زينت لهم النساء، وآخرين زينت لهم المراكب، وهكذا. فهو يقول لك: ولم يشغلك عنه هوى مطاع تطيعه حتى تترك العلم. ولهذا قال ذاك الناظم أو ذاك الشاعر: إذا كان يؤذيك حر المصيف، ويبس الخريف، وبرد الشتاء، ويلهيك حسن جمال الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. فإذا كان الإنسان مشتغلا بما يسمى بالمناظر الخلابة أو بالرحلات المطربة أو بأشياء لا قيمة لها وإن كانت من جنس المباحات ويترك العلم. ولهذا الناظم رحمه الله من بديع أقواله أنه ما سيذكره في هذه الأبيات: ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضضت. ستأتي معنا هذه الحلاوة التي سيذكرها الناظم رحمه الله. لم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا هوى تهواه ولا دنيا بزخرفها. والزخرف هو نوع من الزينة يزخرف به الشيء من ذهب أو فضة أو زبرجد أو أي شيء يلهي هذه الدنيا مع لأنها دنيئة نازلة لا قيمة لها من الدناء، فإن الله وصفها بالزخرف في مواضع ووصفها بالزينة في مواضع أخرى. لماذا؟ لأنها لا تقوم لها حقيقة بدون الزخارف والزينة التي تكمل نقصها، وكلها نقص. ولا دنيا بزخرفها فتنت. وما زخرفها؟ قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هكذا يقول ربنا جل في علاه: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. تأملوا في قصة أولئك القوم الذين قص الله خبرهم في سورة القلم، وكيف دخلوا في حديقتهم وعزموا على حرمان من قصدهم. تأملوا في قصة الرجلين وقد حكاهما في اللذين حكى الله خبرهما في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. تأملوا في هذا، فإن الدنيا معبر اعتبار، دنيا تجدد كل يوم غدرها والناس منها في عنيف صراع يتنازعون على رخيص متاعها، وغدا يفض الموت كل نزاع. فلو تلذذت بالعلم ما شغلتك الدنيا. ولا دنيا بزخرفها فتنت. ثم أكد هذا فقال: ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت. يقول لم يلهك من الإلهاء كما قال عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فصار يلهيك. يقول: ولا ألهاك عنه أنيق، الشيء الأنيق الجميل البهي الحسن، أنيق روض. والروضة الروضة أو الروض هنا أنيق روض، المقصود بها الروضة التي يكون فيها الأشجار والأنهار وما أشبه ذلك تسمى روضة. ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر، يعني ولا صاحبة خدر. ولا خدر أراد ولا صاحبة خدر، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. ولا خدر بزينتها في نسخة، ولا في نسخة أخرى بربربه كلفت، يعني أنك لم تشتغل لصاحبة الخدر مهما تزينت مهما تطيبت مهما عملت إذا كان المقام مقام علم. ولا ألهأك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت. ما سيذكره بعد ذلك يحتاج إلى كثير من التأمل في الأبيات، وأول المنظومة هو أساسها وأصلها. والأبيات اللاحقة هي عبارة عن شرح أو توضيح لها، لأنه قال بعد ذلك: ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. هذا إن شاء الله تعالى نستكمل الكلام عليه في الدرس القادم، لنأخذ ما تيسر من حصة الدرس الثاني، وهو التعليق على متن ابن آجروم رحمه الله وغفر له.